30 دقيقة بعد منتصف النهار. راديو أوريون، نشرة ظهيرة. فرنسا مندهشة من انتقاد ترامب حظر باريس رحلة الجوية العسكري الأمريكية، وإيطاليا تنضم إلى الموقف المانع لاستخدام قواعدها من قبل الجيش الأمريكي. دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة، وإسرائيل تشن موجة ضربات واسعة على طهران. 7 قتلى في غارة إسرائيلية على بيروت وجنوبها، وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا في حزب الله. نرحب بكم مستمعينا الكرام في تفاصيل نشرة ظهيرة تصحبكم فيها سارة أبو عصارة. عبرت فرنسا عن الدهشة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد عدم سماح باريس للطائرة المتجهة إلى إسرائيل بالتحليق فوق أراضيها، مؤكدة أن هذا هو موقفها الرسمي منذ بداية الحرب على إيران. على صعيد آخر، جدد ترامب دعوته إلى الدول للحصول على النفط بأن تذهب إلى مضيق هرمز بنفسها، بعد رفض العديد من الحلفاء دعواته للمساعدة العسكرية لتحرير حركة ناقلات النفط. هذا ورفضت إيطاليا سمح لبعض الطائرة الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط في مهمة قتالية بالهبوط في قاعدة سيغونيلنا أو شرق صقلية. ومع غياب قرار موحد على مستوى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، اتخذت 3 من كبرى العواصم الأوروبية وهي مدريد، روما وباريس قرارات بتقييد أو منع استخدام أجوائها وقواعدها العسكرية أمام الطيران الأمريكي المتجه للشرق الأوسط، ما يعيد إلى الأذهان رفض دول أوروبية عديدة الانخراط في الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على العراق في العام 2003. معنا في الاستوديو زميل مازن حمود للفهم والتساؤل حول هذا الموضوع. أهلا بك مازن.
أهلا بك سارة.
بداية، هل الموقف الأوروبي موحد في رفض دعم العمليات العسكرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط؟
الجواب سارة لا، فالموقف الأوروبي ليس موحدا بل يتدرج حسب حسابات كل دولة. إسبانيا مثلا تبنت موقفا حاسما بإغلاق مجالها الجوي بالكامل ورفض استخدام قواعدها. إيطاليا اختارت رفضا إجرائيا، منعت هبوط طائرات أمريكية في قاعدة سيغونيلا بسبب غياب التنسيق المسبق. أما فرنسا فاعتمدت موقفا انتقائيا برفض مرور طائرات محملة بأسلحة تستخدم في الحرب، كما انضمت بولندا إلى هذا التوجه برفض نقل أنظمة الباتريوت مؤكدة أن أمنها الوطني أولوية. من جانبه دافع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر عن حلف الناتو بعد انتقادات ترامب قائلا حلف الناتو هو التحالف العسكري الأكثر فاعلية في العالم. لذا فإن هذا التباين يعكس غياب قرار موحد داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ويعيد إلى الأذهان الانقسام الأوروبي خلال حرب العراق في العام 2003 كما ذكرتي في مطلع التقديم سارة.
نعم مازن، ما هي الأسباب التي تدفع الدول الأوروبية إلى هذا التحفظ؟
صار عدة عواصم أوروبية ترى أن واشنطن تدير الحرب دون استراتيجية واضحة أو خطة خروج، وتتحدث بعض التقارير عن ورطة جيوستراتيجية في ظل تناقض الرسائل الأمريكية بين إعلان اقتراب نهاية الحرب والتلويح بتصعيد أكبر يستهدف البنية التحتية الإيرانية. ورأينا أمس الرئيس ترامب يتحدث عن انسحاب مرتقب لقواته من الحرب في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع. إذن هذا الغموض يزيد من مخاوف الأوروبيين من التورط في نزاع طويل وغير محسوب.
مازن، كيف يؤثر ملف مضيق هرمز على الموقف الأوروبي؟
سارة، يشكل مضيق هرمز نقطة قلق أساسية، خاصة مع تقارير تشير إلى استعداد واشنطن لإنهاء عملياتها حتى في حال بقائه مغلقا، مع تحميل الحلفاء مسؤولية إعادة فتحه. هذا السيناريو يدفع الدول الأوروبية إلى الحذر خشية تحمل كلفة أمنية واقتصادية كبيرة بمفردها، خصوصا فيما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق. فهذا المضيق الذي يقع تحت الهيمنة الإيرانية هو ممر لنحو 20% من نفط المنطقة للمستوردين، ولا سيما الأوروبيين والأسيويين، وخاصة الغاز القطري لأوروبا. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن بلاده ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعا يضم 30 دولة لبحث أمن وضمانة مضيق هرمز.
شكرا لك مازن حمود على كل هذه التوضيحات. نبقى دائما في الشرق الأوسط، حيث قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستغادر إيران قريبا جدا في غضون أسبوعين أو ثلاثة، مؤكدا أن إنهاء العمليات الأمريكية ليس مرهونا بالتوصل إلى اتفاق مع إيران. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستمضي في حملتها العسكرية ضد إيران، مؤكدا أنها ستواصل سحق النظام الإرهابي على حد تعبيره. تصريح يأتي بعيد إعلان الرئيس الإيراني مسعود بسكيشيان أن لدى بلاده الإرادة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تريد ضمانات لعدم تكرار العدوان. وعقب الإعلان أعرب البابا ليون الرابع عشر عن أمله في أن يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعيا إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات للتحاور وإيجاد حلول للمشاكل. على صعيد آخر، وبعد إعلان مقتل الجنرال جمشيد إسحاقي، توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى على غرار أبل وجوجل وميتا وتسلا في حال اغتيال المزيد من القادة الإيرانيين. وفي تطورات الميدانية للحرب التي دخلت يومها 33، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أن مطار الكويت الدولي تعرض لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في خزانات للوقود، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بشرية. من جانبها قالت وزارة الداخلية البحرينية إن حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى شركات جراء العدوان الإيراني. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض وتدمير طائرات مسيرة. على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع تقارير عن تهديدات تستهدف مواقع تجمع لمواطنين أمريكيين في السعودية، ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين في المملكة بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر. في العراق، أعلنت الشرطة أن صحفية أمريكية تعرضت للخطف في بغداد أمس، وأن السلطات بدأت البحث عنها في أنحاء المدينة. وفي خبر آخر، أعلنت وكالة بحرية بريطانية أن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف في الخليج قبالة سواحل الدوحة القطرية، وأفادت بوقوع بعض الأضرار لكن دون تسجيل إصابات. قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية تصدت في وقت مبكر من صباح اليوم لصاروخ أطلق من اليمن، حيث أعلن المتمردون الحوثيون شن هجمات على إسرائيل في الأيام الأخيرة. في إيران، أفاد التلفزيون الرسمي أن مناطق في شمال طهران وشرقها ووسطها تعرضت لهجوم صباح اليوم. في لبنان، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قياديا رفيع المستوى في حزب الله. تفاصيل مع روجا خوري.
دوت 3 انفجارات قوية بعد منتصف الليل في بيروت، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إنها ناجمة عن قصف إسرائيلي. وتصاعدت سحب الدخان من أحد أحياء العاصمة المحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت بعد دوي الانفجارات، وهرعت سيارات إسعاف إلى المكان. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن دوي الانفجارات التي سمعت في بيروت وضواحيها ناجمة عن قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية على منطقة الجناح المحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت. والضربات في المنطقة استهدفت 4 سيارات كانت مركونة في أحد الشوارع بحسب مصدر أمني. أظهر بث مباشر لقنوات محلية 10 سيارات تحترق في منطقة الجناح بعد الضربات قرب مبنى قيد الإنشاء. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20. يأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق سريع في منطقة خلدي جنوب بيروت، وأدت إلى مقتل 2 وفق وزارة الصحة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف قياديا رفيع المستوى من حزب الله. يأتي كل ذلك بعد ساعات من مقتل 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم مسعف وفق وزارة الصحة اللبنانية.
نبقى دائما في لبنان، حيث نددت السلطات بنية إسرائيل فرض احتلال جديد بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته ستبقي سيطرتها على مساحة واسعة من جنوب لبنان حتى بعد انتهاء الحرب. هذا وحذر منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية من أن جنوب لبنان قد يصبح أرضا محتلة أخرى في الشرق الأوسط. بدوره ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالغزو غير القانوني الإسرائيلي للبنان، معتبرا أنه انتهاك لسيادة ووحدة أراضي لبنان. في موضوع آخر، قال رئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا أمام مجلس الأمن الدولي، قال إن النتائج الأولية للتحقيق في مقتل جنديين أندونيسيين من قوة حفظ السلام في جنوب لبنان تشير إلى تفجير عبوة ناسفة على طريق استهدفت قافلتهم. وفاد مصدر أمني من الأمم المتحدة بأن الجندي قتل بنيران مصدرها دبابة إسرائيلية. اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تطبيق القانون الإسرائيلي للإعدام بحق من يوصفون بأنهم إرهابيون والذي صيغ ليطبق حصرا على الفلسطينيين سيكون بمثابة جريمة حرب. في فلسطين المحتلة دائما ستقام احتفالات عيد الفصح في أقدس المواقع المسيحية خلف أبواب مغلقة، حسب ما أعلن باتريارك اللاتين في القدس، وذلك بعد أيام من منعه من دخول كنيسة القيامة على يد الشرطة الإسرائيلية في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا. استقبل الملك تشارلز الثالث رئيس السوري أحمد الشرع في قصر بيكنغهام في أول زيارة رسمية له إلى لندن، التقى خلالها أيضا برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية فوق شبه جزيرة القرم أسفر عن مقتل 29 شخصا كانوا فيها، حسب ما أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية نشرة الظهيرة. تقبلوا تحيات الموصولة بتحيات أنيس فيها لإخراج الإذاعي أطيب المنى. إلى اللقاء.